لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب. لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين والشوق دوما في اتساق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لبيك الذي يأتي مواكبا لموسم حج هذا العام. مناسك الحج والعمرة هي مناسك تربي المسلم على كثير من الخصال والأخلاق في الإسلام، لذلك عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو الحج والتربية الإيمانية، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الدويش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المربي. مرحبا بكم شيخ محمد.
أهلا مرحبا، حياكم الله، بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم شيخنا محمد. الحج والتربية الإيمانية، في البداية كمدخل لهذا الموضوع، كيف يكون الحج مربيا للمسلم التربية الإيمانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من ولاه وبعد. العبادات عموما يعني لها أثر على حياة الإنسان، والله عز وجل قد بيّن لنا في كتابه مقاصد هذه العبادات. في الطهارة قال الله عز وجل: ما يريد الله جعل عليكم الدين من حرج ولكن يريد يطهركم وليتم نعمته عليكم. في الصلاة قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الصيام قال: كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الحج أيضا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مقصود يعني أن مجموع هذه النصوص يدل على أن العبادة شرعت لأجل يعني صلاة الإنسان بالله تبارك وتعالى، ثم لها أثر في إصلاح الإنسان وتزكية نفسه، سواء فيما يتصل بعلاقته بالله تبارك وتعالى، أو ما يتصل بتهذيب النفس وتقويمها، أو ما يتصل بمجال السلوك والأخلاق، يعني كل ما يمكن أن يدخل في بناء النفس وتهذيبها فهو من آثار هذه العبادات العظيمة، ولا شك أن من أعظمها الحج، لأن الحج يعني فيه خصائص من العبادة في لا تختلف عن غيرها من العبادات، وهذه الخصائص تجعل أثر هذا الحج يعني على شخص المسلم أبلغ. مثلا الصلاة أفضل من الحج، والصيام أفضل من الحج، والصلاة تتكرر كل يوم والصيام، لكن الحج يعني هو رحلة واحدة في العمر. إذا افترضنا مثلا، إذا تعاملنا مع عموم المسلمين، ربما الناس اللي في قريبين من البيت الحرام يتيسر لهم، لكن عموم المسلمين قد لا يتيسر له الحج إلا مرة واحدة في العمر، وهو القدر الواجب الشرعي. فمجيئه إلى البيت الحرام، رؤيته لبيت الله عز وجل، رؤيته للمشاعر التي تربطه بإبراهيم عليه السلام، بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم أداء هذه العبادات في هذا المكان وهذا التجمع، يعني هذا الجو كله له أثر كبير. تفرغ الإنسان هو يأتي الحج، يتفرغ من مشاغله، من همومه، من كل قضاياه، ويكون متفرغ لأداء هذه العبادة، ولهذا أصبح لهذا الأثر العظيم الذي يعني الله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم.
لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن التقوى منكم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأيضا ما ورد في النبي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الحج التي تدل على هذا المعنى وتؤكد على هذا المعنى.
نعم. يصدق ال 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 يعني أن يطلق على الحج أنه يعني مدرسة، مدرسة الحج،
يعني بغض النظر عن الألفاظ، لكن المعنى الموجود في المدرسة نعم. يعني الإنسان في الحج يتعلم أمور عديدة جدا، يتعلم قيم، يتعلم معاني، يتعلم جوانب إيمانية، تتغير حياته من الداخل، له آثار كبيرة على حياة الإنسان. ف يعني أنا شخصيا لا أميل إلى الإكثار من المصطلحات التي لم ترد في الشريعة.
نعم.
وإن كنت لا أرى فيها حرجا كبير، لكن دائما كلما التزمنا بها، لكن إذا تحدثنا عن المعنى،
نعم،
فلا شك أن الحج فيه هذا المعنى. يعني الحج فعلا يمثل مدرسة، يتعلم منها الإنسان جوانب إيمانية، يتعلم جوانب سلوكية، يتعلم قيم، تتغير كثير من عاداته، يعني كثير من المشكلات الداخلية اللي عنده. يعني إذا فعلا إذا أدى الحج كما أمر الله عز وجل، لا شك أنه الأثر. وعلى مستوى الواقع مثلا، رأينا كثير من الناس كان الحج هو فترة التحول في حياتهم.
نعم. الشيخ، ذكرتم قبل قليل في استرسالكم عن ذكر آيات الحج، هناك سري وهو تكرر ذكر التقوى عند ذكر مشاعر الحج. كل ما ذكرت المشاعر كل ما ذكرت التقوى، ما السر في تكرار التقوى مع كل مشعر من مشاعر الحج؟
يعني يمكن أن نقول أنه علاقة التقوى في الحج تتمثل في أمرين. الأمر الأول أن التقوى نتيجة.
نعم.
بمعنى أن الحاج إذا أدى الحياة مناسك الحج كما ينبغي واعتنى به وأداه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدى ذلك إلى اكتسابه التقوى، إلى يعني تحقق التقوى في نفسه واكتسابه لصفة التقوى، كما قال الله عز وجل عن الصيام لعلكم تتقون. فالتقوى هنا باعتبارها نتيجة وأثر من أثار الحج، لأنه يأتي الحاج يرى بيت الله عز وجل، يطوف بالبيت وهو يستحضر عظمة الله عز وجل، يقف بعرفة ويرفع يديه متضرع لله تبارك وتعالى، يعني يؤدي هذه المناسك. الحج فيه ذكر، فيه دعاء، يعني كل هذه الأمور تجعل الإنسان، تحرك قلب الإنسان، تحرك وجدان الإنسان، مما يجعله يراجع نفسه، يجعله يعني يفكر في حاله مع الله عز وجل. فالغالب أنه يعود بحال أفضل مما كان عليه. يعني من أدى الحج كما ينبغي ومن اعتنى بهذه المشاعر، عظم شعائر الله عز وجل، فإنه لابد أن يعود على حال تختلف على الأقل، يعني أو الأهم هو الحالة القلبية، أن تكون حاله قلبه مع الله عز وجل بعد الحج مختلف عن حاله قبل الحج. فهذا الجانب الأول، جانب أنه نتيجة. والجانب الثاني أنه مراعاة تقوى الله عز وجل، مراعاة تقوى الله عز وجل في الحج، لأن الحج كما أن فيه يعني جانب بدني ففيه عبادة قلبية عظيمة في كل مشاعر الحج. يعني أولا أن يكون حجه لله عز وجل، يعني يريد وجه الله عز وجل، يستحضر يعني أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ثم وهو يؤدي المناسك يعيش هذا المعنى، يعيش هذا المعنى مثلا وهو يطوف، يستشعر عظمة الله عز وجل، يستشعر هذا البيت، مكانة هذا البيت، أن الله عز وجل عظمه، وأن الله يدعو الله عز وجل. هو مواطن الدعاء والذكر في الحج كثيرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما شرع الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فهذا من أعظم مقاصد في الآيات الحج. قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه، قال قبلها فإذا قضيتم منسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات من تعجل في يومين، يعني التأكيد على معنى الذكر والدعاء في كل المواقف. الإنسان حينما يعيش معاني الذكر، يعيش معاني الدعاء، يعني يستحضر تقوى الله عز وجل، يتقي الله عز وجل في يعني أداء المناسك كما أمر الله تبارك وتعالى، كل المناسك في طوافه، في رميه الجمرات، في يتقي الله عز وجل أيضا في الاجتهاد في رعاية أحكام هذه الفريضة. اليوم الناس مثلا يبحثون عن الترخص، يبحثون عن من يفتيهم بالأمر السهل. يعني لا شك أنه الإنسان إذا شق عليه الأمر مثلا ووجد رخصة فهذا الأمر لا حرج فيه، لكن كلام على الروح اللي تجعل الإنسان دائما يبحث عن الترخص، تجعل الناس أحيانا حتى يعني يتفاخرون في قصر الوقت اللي قضوه مثلا في الطريق من عرفة المزدلفة، متى طاف الوداع، الزحام إلى آخره. يعني دائما تصبح هذه القضية محل اعتناء وحرص
وحديث.
اي لا شك انه مثلا ابتعاد الانسان عن اوقات الزحام حوال الزحام مطلوب، لكن القضيه هي يعني استحضار التقوى، وبناء عليه الانسان مطلوب منه ان يستحضر تقوى الله عز وجل في اداء الحج، وهما امران متلازمان.
نعم.
يعني بمعنى انه ان استحضار الانسان لتقوى الله عز وجل ويؤدي المناسك يعمق اثر الحج في تحقيق التقوى، وكون هذا يؤثر عليه يعني أو يجعله يعود من الحج بحال بغير تلك الحال التي ذهب إليها.
بالموازاة مع ذلك يعني مع التقوى هناك أيضا الـ يعني تحثنا آيات الحج على مسألة تعظيم حرمات الله. كيف نجعل من تعظيم حرمات الله التي يعظمها الإسلام المسلم الحاج في الحج على بقية حياته أن يعظم حرمات الله أيضا في بقية حياته؟
نعم، هذا أحد آثار الحج. يعني هو يستحضر تعظيم حرمات الله عز وجل بكل أمور، يعني في مناسك الحج، في النحر، في التعظيم، يعني حتى الجو العام للحج، يعني بعده عن الرفث، بعده عن اللغو.
صحيح.
بعده عما يفسد الحج، المحظورات مثلا التي منع منها الحاج، منع منها طائفة من المحظورات تمثل نوع من أنواع
يعني
الترفه إلى آخره، وهي مباحة في الأصل. يعني هذه تجعل الإنسان يستحضر تعظيم أمر الله عز وجل. منعه مثلا من الصيد، بل إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. بمعنى أنه يتاح للناس، وكان في ذلك الوقت طبعا يعني مناطق التي حول البيت وما يتعلق بها مناطق ليست مأهولة مثل اليوم، فالصيد فيها موجود ومتاح، فكان يعني الحجاج وهم محرمون يرون الصيد قريبا منهم
وهم بحاجته.
إيه، وهم بحاجة منه. وهذا جزء من الابتلاء. يعني الصيد اليوم صحيح، يعني الصيد اليوم أصبح يعني جزء من
الترفة.
إيه، يعني الترف، لا تجد أحدا اليوم يصيد لحاجة. فالمقصود أن هذا التعظيم هو يحقق في نفس الحاج هذا المعنى، يعني يحقق في قلبه تعظيم الله عز وجل والقرب من الله تبارك وتعالى، هذا أولا. ثانيا أن هذا التعظيم هو عبادة يؤجر عليها الإنسان وترتفع منزلته عند الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الثالث أن هذا ينتقل إلى حياته الأخرى، ينتقل إلى يعني تعظيمه لحرمات الله في سائر الأوقات وسائر الأحوال.
أيضا هذا يجرنا إلى 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 الخطبة العظيمة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، التي كانت لوحدها أصلا درس للحياة بشكل كامل. ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض فيما بين المسلمين. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاث، حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض، لأهميتها وعظمها وأيضا لكثرة الوالغين فيها. لو نشير إلى هذا الجانب.
طبعا هذا كان في خطبته في منى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال لهم أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ليس يوم النحر. ثم يعني ذكرهم، ربط على الموضوع بحرمة اليوم والزمان والشهر والبلد بحرمة هذه الأمور، حرمة هذه الأمور مستقرة.
نعم.
ما يتصل بالدماء والأموال والأعراض. ولا شك أن هذا يعني له أثر، يعني استحضار الإنسان لهذه المعاني، استحضار الإنسان وهو في المشاعر والفتح الحرام، استحضاره لحرمة دماء إخوان المسلمين بكل أنواع الحرمة، يعني سواء نتحدث عن مثل الجرائم الجنائية وما يتعلق بها، نتحدث عن الصراعات اليوم السياسية والداخلية في مجتمعات المسلمين، نتحدث عما يعني عن التأول في استباحة دماء المسلمين والغلو فيها، يعني كل أبواب الاستهانة بالدماء هي مما حرم الله عز وجل. ثم الأعراض. وهذا الباب ربما أوسع، يعني الدماء أعظم، لكن يعني أقصد يعني كثرة من يقع في الأعراض أوسع من ما يتصل بمسألة الدماء. اليوم الآن مثلا مع عجزة التواصل ومع يعني أصبح الوقوع في أعراض الناس والحديث عنهم خلافا لما يدور في المجالس. ثم الأموال الأمر ليس قاصرا فقط على مثلا السرقة وقطع الطريق، لا، مثلا الغش هو جزء من أكل المال بالباطل.
نعم.
عدم الالتزام بالوفاء بما يعمله الإنسان، يعني مثلا الإنسان إذا أنت حينما تتفق مع شخص يصنع لك هالأثاث هذا.
نعم.
ف فهو سيأخذ مالا مقابل هذا العمل. كونه يغش مثلا، كونه لا يتقن العمل، كونه هو جزء من أكل مال بغير حق. وأنا أيضا حينما أطلب منه هذا الشيء فأنا أخذ منه جهدا، يفترض أن أعطيه حقه. ما يتعلق بالصدق في المعاملات والس يعني الحذر من الاستعانة بأموال المسلمين، وهذا باب واسع جدا. وهكذا يعني هذا يجمع قواعد التعامل مع الناس، لأن يعني إساءة الإنسان للآخرين وظلمهم وأخذ حقوقهم لا تتجاوز إما الدم أو المال أو العرض. يعني كل صور الإساءة للناس، كل صور بخس الناس حقوقهم، كل صور الظلم هي داخلة في هذه الدائرة، في دائرة المال أو العرض أو النفس. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. هذا المعنى يعني الإنسان وهو يعيش في الحج والإقبال على الله عز وجل والقرب من الله يتذكر المعنى، يتذكر تقصيره في حقوق الناس، يتذكر ظلمه للآخرين. وفي الوقت نفسه أيضا الاجتماع، لما يرى المسلم يعني اجتماع الناس، تساويهم حتى في اللباس، ما يتميز غني على فقير، يتسوون في أداء الأعمال، يتسوون، يعني هو يؤكد ويرسخ هذا المعنى أن الناس سواسية، أن الناس حقوقهم واحدة، أن الناس. وهنا نؤكد على قضية يعني أوصي بها أخواني، سواء من يحج أو من لا يحج، يعني في ما يتصل بالتوبة لله عز وجل. يعني كلنا يعني يشعر بذنبه وتقصيره. الإنسان إذا أتى في مواقف الدعاء مثلا، في مواقف التوبة، في مواقف كثيرا ما يخطر لذهنه معاصي الجوارح فيما بينه وبين الله عز وجل. ولا شك أن هذا يعني باب يجب أن يحذره الإنسان ويجب أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن هناك أمران مهمان. الأمر الأول المعاصي القلبية، قليل من الناس يتفطن لها ولهذا تستمر معه، العجب بالنفس، الرياء، الحسد، يعني البغضاء، احتقار المسلمين إلى آخره، وهذه كثيرة وخطيرة، لأن الناس قد لا يتفطنون إليها. والقلب هو موضع نظر الله عز وجل. الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم. كلما استحضر المسلم أن الله ينظر إلى قلبه رأى أنه بحاجة لأن يصلح قلبه. الأمر الثاني ما يرتبط بهذا المعنى الذي يعني أشرت إليه والذي ورد في الحديث، وهو ما يتعلق بحقوق الآخرين. يعني حقوق الآخرين هذا باب واسع، باب واسع، ليس يعني ليس قاصرا على من يسرق يقطع الطريق، لا. يعني أنا حينما أتعاقد معك على عمل فلا أقوم بالعمل كما ينبغي، حينما يعني الزوج المكلف بالإنفاق على زوجته مثلا يماطل في النفقة، حينما تكون خلافات بين الزوجين ومثلا فيقصر في النفقة الواجبة عليه، حينما يستأجر الإنسان فلا يدفع أجرته أو يتأخر في سداد الأجرة، حينما يعمل الإنسان عملا للآخرين أو لمصلحة حكومية أو غيرها فلا يؤدي هذا العمل كما ينبغي. يعني باب الأموال وظلم الناس في الأموال باب واسع جدا. ومن تأمل اليوم مثلا واقع معاملات الناس رأى الأمر هذا يعني واضح، استهانة الناس بهذا الأمر. ومثل ذلك في الأعراض، يعني كلام على الناس، الحديث عنهم إلى آخره. أقصد أن الحاج حينما يعني تستثار عنده مشاعر التوبة ويشعر بحاجة إلى التوبة، هو بحاجة لأن يستحضر هذا المعنى. ولا يكون فقط الأمر قاصر على الأمور التي في الجوارح فيما بينه وبين الله عز وجل.
نستأذن فضيلتكم الحديث عن الحج والتربية الإيمانية، ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل ونعود لكم بإذن الله تعالى.
لبيك يا الله، لبيك يا الله.
الأضحية شرعا ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقربا إلى الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وهي مشروعة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. والأضحية سنة مؤكدة ولها أربعة شروط. الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم، الثاني ألا تكون عوراء ولا مريضة ولا عرجاء ولا كبيرة. الثالث بلوغ السن المعتبرة شرعا وهي 5 سنوات للإبل وسنتان للبقر وسنة للماعز وستة أشهر للضأن. الرابع أن تكون في الوقت المحدد من بعد صلاة العيد إلى 13 من ذي الحجة، ولا يأخذ المضحي شيئا من شعره ولا بشره ولا ظفره من أول ذي الحجة إلى أن يضحي، ويأكل المضحي من الأضحية ويدخر ويهدي ويتصدق. تقبل الله أضحيتكم وصالح أعمالكم.
لبيك يا الله لبيك يا الله.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. الشيخ محمد، في الجزء الثاني من هذه الحلقة نتحدث عن هناك يوم عظيم من أيام الحج وهو يوم عرفة. اليوم هذا هو ركن من أركان الحج، تتجلى فيه الأعمال القلبية ربما أكثر من غيره من الأيام. بقية أيام الحج ربما تتجلى فيه الأعمال البدنية أكثر. كيف نستغل هذا اليوم العظيم يوم عرفة لتنمية الإيمان في قلوب الحجاج؟
ويعني كما ذكرتم يعني يوم عرفة هو يعني يكاد يكون معظم هذا اليوم هو متصل بالذكر والدعاء، يعني ليس في أعمال إلا بقاء الإنسان في عرفة. صحيح. وبقاء الإنسان في عرفة هو يعني يتحقق مجرد مجيئه للمكان واستقراره.
نعم.
لكنه يتفرغ. أولا هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وكما قال الدين النصيحة، وكما يعني بمعنى أساس الحج وربه هذا يعني هو هذا الموقف. الذي يفوته يوم عرفة يفوته الحج مثلا. من يدرك عرفة يدرك الحج، فهو من أعظم أركان الحج وموقف عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل يدنو فيضاهي بأهل الموقف ملائكته هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا غبرا يغفر الله عز وجل لهم. يعني ليس هذا وقت الحديث عن فضائل يوم عرفة، وهذه ظاهرة واضحة، لكن المقصود أن الجانب الأساسي فيه هو الذكر والدعاء، وهي عبادة قلبية. نعم. الذكر والدعاء بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى. الإنسان يتجه إلى الله عز وجل فيدعو. نعم. الله تبارك وتعالى ويعيش مع الله عز وجل، فهذا له أثر كبير. هنا نحن بحاجة إلى استحضار هذا المعنى، يعني بحاجة إلى أن نستحضر أن الذكر والدعاء عبادة قلبية. بمعنى أن الحاج هو بحاجة إلى أن يحضر بقلبه، يعني وهو يدعو يقبل على الله عز وجل بقلبه، يخضع لله عز وجل بقلبه، يتجه الله تبارك وتعالى بقلبه، لا يكون الدعاء هو مجرد ترداد ألفاظ، يستحضر معاني هذه الأدعية التي يدعو بها ويقبل بها الله عز وجل. وهذا له أثر كبير، يعني الدعاء حينما يتأمله الناس، حينما يعيشون يعني معاني الدعاء، وبالذات حينما يحرص الإنسان على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وأؤكد على هذا المعنى أنه يعني إخواني الحجاج أو غيرهم، أنه ينبغي للإنسان أن يجتهد في حفظ الأدعية العامة التي وردت في القرآن والسنة. فإن لا شك أن خير الكلام كلام الله عز وجل، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يعني حينما يصف طائفة من عباده بأنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء، فإن هذا فيه أمر لنا وحث لنا على أن ندعو بمثل هذا الدعاء. ثم أيضا ما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بربه وقد أوصى بالدعاء بجوامع الدعاء. فينبغي أن نجتهد في يعني حفظ الأدعية الواردة في الكتاب والسنة والعناية بها. طبعا لا بأس أن يدعو الإنسان بما شاء، لكن عليه أن يجتهد في ذلك ويجتنب الأدعية المحدثة. يعني هناك أدعية بعضها تكتب في بعض الكتب ويرددها الناس يعتقدون أنها مشروعة وليست كذلك. يعني لم يرد مثلا في يوم عرفة إلا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لهم كل الحمد ولا كل شيء قدير، وما سوى ذلك لم يحفظ لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هناك في كتب مثلا مقسمة هذا دعاء يوم عرفة، دعاء يوم النحر، دعاء يوم كذا.
لا لا، إلا
حتى السعي مثلا
الذي ليس له عليه دليل في الكتاب والسنة لا يوم. يعني ورد مثلا في الطواف بين الركنين، اللهم ربنا ربنا كذا.
نعم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم.
طبعا يزيدون، هي تزيد من قدام ومن وراء، يقول نعم. اللهم ربنا هذه نعم. وردت، ثم وادخلنا الجنة مع الغفار
مع الأبرار
يا عزيز يا غفار يا رب نعم. العالمين. هذه والدعاء الذي ورد في الكتاب والسنة ينبغي أن نلتزمه ولا نزيد عليه. لا قبله ولا بعده. التزام الزيادة عليه فيه خلال بمورد هذا, هذا الذي ثبت في الطواف مثلا في عرفة. ولهذا الأدعية المحفوظة بلفظها في المناسك قليلة جدا, لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية عظيمة, سيد الاستغفار مثلا, الأدعية التي يعني كان يقولها صلى الله عليه وسلم كثيرة وموجودة في كتب السنة. وأيضا الأدعية التي وردت في القرآن
كل ما ورد أيضا كتيبات مفردة
لكن يحرص الإنسان على ما جمع الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأنه في كتب مثلا مثل ما تفضلت كتب اللي في الحج وهذه اللي يستعملها المطوفين دعاء الشوط الأول والثاني والثالث والسعي كل شيء يعني شوط دعاء وهذا الأمر مما لم يشرع الله عز وجل.
إذا تذكر لنا يا شيخ مثلا مرجع في هذا أو كتيب أو كذا توصي به
يعني مثلا كتب السنة
كتاب
جامع الأصول أو رياض الصالحين فيه أبواب جامعة للأدعية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن باز رحمه الله في كتاب التحقيق والإيضاح في آخره قال هذه طائفة من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت. طبعا هذه ليست قاصرة على الحج إنما لأن الحج موقف دعاء والحاج يحتاج إلى الدعاء فعليه يعني يدعو. أيضا ما ورد في القرآن وكلنا نقرأ القرآن, يعني لو الإنسان إذا قرأ إذا مرت به آية, من لا يحفظ القرآن مرت به آية فيها دعاء سجل هذا الدعاء يعني ما ورد بوصف الذين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, عباد الرحمن ومراد الدعاء فيهم, أدعية الأنبياء وهي كثيرة إلى آخره, يعني العناية بها. المقصود أن عناية الحاج بهذه الأدعية ثم تدبر ما فيها من المعاني, فيها معاني يعني يتحقق فيها أمور عديدة في الدعاء. أولا تأمل معاني الدعاء, الدعاء فيه معاني عظيمة من تعظيم الله عز وجل, من الخضوع له, من ثم فيها يعني التأثر الوجداني وإقبال القلب على الله عز وجل حينما يستحضر الإنسان حاجته لله عز وجل ويستحضر حاله بين يدي الله تبارك وتعالى ويدعو هذا بهذه الأدعية يحرك قلبه ومشاعره. الأمر الثالث حصول ما سأله العبد, فإن يعني ثمرة من ثمرات الدعاء إجابة الدعاء. فالإنسان مثلا الذي يسأل عز وجل المغفرة, الذي يسأل الله عز وجل الهداية, الذي يسأل الله عز وجل الإخلاص, الذي يسأل الله عز وجل الثبات على الطاعة, الذي يسأله أن يعينه على مثلا حفظ كتابه, أن يعينه أن يصلح له ذريته, يصلح له أولاده, يصلح له زوجه, حياته الأسرية, يوفقه في أمور, يقضي دينه, يعني حصول أو إجابة ما سأل الإنسان ربه عز وجل به الدعاء سواء كان من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. ثم الدعاء يرفع منزلة الإنسان عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فلو افترضنا أن الإنسان صدق في الدعاء وأقبل على الله عز وجل ودعا ثم لم يتحقق له المقصود من يعني الأمر الذي دعا به, فإن يعني لا شك أن هذا سيزيده منزلة عند الله. الدعاء ذاته فيه عبادة, فيه إذا راعى الإنسان أيضا يعني تحقيق شروط إجابة الدعاء والبعد عن ما يمنع إجابة الدعاء. المقصود أن الدعاء والذكر لهما أثر كبير على حياة الإنسان, لكن هذا الأثر لا يتحقق إلا حينما يعيش الإنسان بقلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لله, يعني مثل حال الإنسان مثلا اللي بعد الصلاة اعتاد أن يدعو بأذكار الصلاة أو في الصباح والمساء واعتاد يقولها عفويا سبحان الله والحمد لله, ينتهي من الصلاة هو حافظها بالترتيب ينتهي من 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 سواء الدعية يقولها في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ينتهي منها, وربما أحيانا لا يدري ماذا قال. فهذا قلبه غافل. الإنسان حينما يدعو أو يذكر الله عز وجل سواء كان ذكرا مطلقا أو ذكر في موقف معين كالصباح والمساء مثلا أو النوم أو الاستيقاظ أو غيره, أو ذكر في عرفة أو في كل أحواله في الحج, عليه أن يعني يجتهد في استحضار قلبه وحضور القلب. حضور القلب أيضا يجعله يعيش معاني الدعاء, يجعل هذه المعاني تترك أثر عليه.
الحديث عن يوم عرفة ذو شجون, فإذا تذكر لنا يا شيخ مثلا يعني بعض الأحداث أو بعض القصص التي يعني كانت من آثار يوم عرفة على الحاج. بعض الحجاج يأتي فمن يعني من 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 هول الوقوف في عرفة ومن جمال روحانيات هذا اليوم, تجده تتغير حاله ما قبل الحج وما بعد الحج، ونسمع قصص كثيرة في هذا.
يعني صحيح، يعني كثير من هذا. أنا أذكر مرة من المرات في الحج كان معنا شاب في حملة، ويعني عادة الحج يجمع عموم الناس المسلمين المقصر والتقي، والشاب مظهره ليس مظهر يعني لا يعني انتقاص من الناس، لكنه ليس مظهر صاحب العبادة، هو يحدثني عن نفسه، يعني يحدثني عن نفسه وعن سلوكه وعن واقعه وعن فقال لي إن أمي اتصلت علي وقالت إني رأيت إني ولدتك.
نعم.
لتوي ولدك طبعاً.
وهو في الحج.
إيه هو في الحج.
نعم.
فهذا هذا يعني هذا الأمر أمر عظيم. أنا ما يعني ما ذكرت له خير، لكن الرؤية واضحة.
نعم.
يعني هي إشارة إلى قول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث نفسه رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه.
يا سلام.
وبالذات أنه ليس فيها مجال لحديث النفس، يعني الأم لو رأت ولدها مثلا عاد من الحج، لو رأت ولدها قبل، يعني قد يكون جزءا من حديث النفس وتفكيرها فيه. هذا مثلا هو كان يحدثني عن حاله ولا يعطيني تفاصيل، لكن يقول أنا في حال لا يعلم بها إلا الله، حنا في حال يعني مزرية في إلى آخره، يعني يتحدث عن معاناته في عن إعراضه، عن غفلته، عن إلى آخره. ثم ذكر لي هذه في سياق الحديث، يعني ما كانت هي الموضوع هذا. ولهذا يعني لا يعلم من يقبل ومن لا يقبل سوى غير الله عز وجل. يعني ربما الإنسان يكون حاله حال الصلاح والتقوى فيعجب بنفسه ويدل على الله بعمله، وربما يحتقر الناس ويراه أفضل منهم، فيكون ذلك سبب في عدم قبول عمله.
نعم.
وقد ترى إنسانا مذنبا مقصرا معرض عن الله عز وجل، لكنه صدق والأمر هو في القلب.
نعم.
في صدق قلبه وإقباله على الله عز وجل، فقد يكون هذا يعني ممن ورد في هذا المعنى العظيم أنه يرجع من ذنوبكم ولدته أمه، وأن هذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة أنه يعني اليوم الذي يعني يعتق فيه عتقاء من النار، وهو أكثر الأيام الذي يعتق فيه عتقاء من النار. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الأمر وأخبر به. هل لهذا الإخبار بهذا المعنى أثر كبير على الحاج أو غير الحاج في التربية الإيمانية؟
صحيح، يعني حينما يرى الحاج أنه هذا اليوم من أكثر الأيام التي يعتق الله عز وجل فيها عباده من النار، يجتهد في ذلك.
نعم.
يعني هو يجتهد لأنه يرى أنه يعني شوف الباب مع الله مفتوح. يعني الناس يتنافسون في مواقع الدنيا، الناس مثلا يتنافسون على وظيفة، يتنافسون على موقع تجاري، يتنافسون على أي باب من أبواب الدنيا. يرى الناس أن هناك قواعد غير عادلة، يرى الناس أنه يعني أحيانا مثلا خبراته ما تساعده، يرى أنه مظهره أمور يعني أن غيره يتفوقون عليه بهذا. أما الباب مع الله عز وجل فهو مختلف تماما. يعني من صدق مع الله عز وجل ربما كما قال مسلم: ربما أشعث ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. وهذا ولهذا كل الحجاج أيا كان هذا الإنسان، يعني رجلا امرأة، ضعيف ذكي غير ذكي، عالم جاهل، أيا كان، ما دام يعني كل إنسان هذا باب مفتوح له، الباب الصلة بالله عز وجل، الفوز بهذا يعني الأجر العظيم والمنزل العظيمة، مجال مفتوح ومجال واسع. ولهذا إذا صدق الإنسان مع الله عز وجل تحقق له المقصود. فالمقصود أن معرفة الإنسان بهذا الأمر بهذه المنزلة يعني يقوده إلى أن يجتهد في تحقيق هذا المعنى. يجتهد في أن يسابق ليحقق في نفسه هذا المعنى وهذا المجال، بحيث أنه يعني لأن يعني أيضا مغفرة الله عز وجل العتق من النار هي ليست أمرا عشوائيا وليست أمرا اعتباطيا، وليست هي يعني الله عز وجل حكيم وعدل تبارك وتعالى، فلا يتحقق لهذا الأمر إلا لمن يستحقه، ولا يصرف إلا عمن لا يستحقه. فإذا وعى الإنسان هذا المعنى اجتهد في تحقيقه، واجتهد في تلمس الموانع التي تحول بينه وبين هذا المعنى، يعني الذنوب والخطايا، حقوق الناس إلى آخره، فاجتهد في التوبة إلى الله عز وجل منها، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ثم اجتهد في التضرع والتقرب إلى الله تبارك وتعالى لعله أن يفوز بهذا الأمر.
موسم الحج أيضا يعني هو موسم للتزود من التربية الإيمانية، ولا يقتصر ذلك على الحاج فقط، أيضا غير الحاج له جانب كبير من التربية الإيمانية. يوم عرفة على سبيل المثال شرع الله عز وجل صيامه لغير الحاج،
نعم،
وهذا قد يكون فيه دليل أو استشعار لمسألة أن غير الحاج أيضا يربي نفسه التربية الإيمانية.
صحيح، يعني أولا العشر ذي الحجة كلها فاضلة،
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أقرب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر، فهو من أعظم ما يشرع في هذه الأيام.
نعم.
فعشر ذي الحجة أيام فاضلة بكل الأعمال الفاضلة، على المسلم أن يجتهد في هذه العشر في يعني القيام بهذه الأعمال الفاضلة وأدائها. ومن أخصها عرفة، فصيام عرفة يكفر سنة. كما أن الحاج يتحقق له يعني تكفير الذنوب والسيئات، فالذي لم يتيسر له الحج عوض بهذا الأمر، عوض بيوم عرفة، فإذا تيسر له أن يصومه فصام تحقق له هذا الأجر العظيم. الأضحية أيضا عبادة عظيمة، والناس ينظرون إليها أحيانا على أنها يعني مجرد يختار شائيه، يعني صحيح أنهم يحرصون على أدائها لكن لا يرون فيها معنى العبادة العظيم، يعني معنى التقرب إلى الله بالنحر، معنى يعني. ولهذا في آيات الحج حتى يعني جاء التأكيد على هذا المعنى، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فجعل هذا من مقاصد الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني في آيات الحج، نعم، إيه في آيات مثلا سورة الحج جاء الحديث كثيرا عن مسألة التقرب إلى الله عز وجل بنحر الدم والهدي، لينا الله لحومه ولا دماء ولكن التقوى منكم. فالأضحية وعناية الإنسان بها يعني حرصه على اقتناء ما يتقرب به الله عز وجل، جودتها وسلامتها من العيوب، ثم استشعاره للتقرب بها الله تبارك وتعالى، هذا يعني من العبادات العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يستحضرها.
نعم.
يعني هو يؤدي هذا الأمر بس يحتاج أن يستحضر المعنى القلبي فيها.
نستاذيكم فضيلة الشيخ بهذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود لكم بإذن الله تعالى.
لبيك يا الله،
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. شيخنا تحدثنا عن مجموعة من مشاعر الحج في تنمية الإيمان لدى الحاج. أيضا من المعروف أن الحسنة تتبعها الحسنة، ومعلوم أيضا عند الحجاج أيضا ويكثر الكلام معهم على أنه من علامات قبول حجهم الحسنة بعد هذا الحج. هل كيف يعني يربي الإنسان نفسه على مسألة أن 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 بعد الشعيرة هذه إذا قبلها الله عز وجل أن يواصل الحسنات والعبادات بعد ذلك؟
يعني أنا لا أعرف نصا يدل على هذا المعنى.
نعم.
طبعا ما أنفي لكن أنفي العلم به، لكن المعنى موجود بمعنى أن الإنسان إذا فعلا أدى هذه الفريضة كما ينبغي، يعني مواقف الدعاء ومواقف العبادة والتضرع إلى الله عز وجل بأنواعها لابد أن تترك أثر عليه، فإذا أداها كما ينبغي فإنها ستغير في حياته. فلا يمكن أن نتصور فعلا أن الإنسان يعني يؤدي هذه العبادة العظيمة ويقف هذه المواقف العظيمة ثم يعود كما كان عليه، يعني ما إلا أن يكون هناك خلل في أدائه. طيب كيف يتحقق ذلك؟ أول ما يتحقق ذلك أن يكون مع والإنسان في حال الحج، بمعنى أن الإنسان في حال الحج يعني أولا يستعين بالله، وهذا الأمر مهم جدا، يعني الإنسان في إصلاحه لنفسه وتغييره لحاله لا يستغني عن الاستعانة بالله عز وجل وكثرة اللجوء إليه ودعائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أدعية كثيرة: اللهم رب جبريل وميكائيل فاضل السماوات والأرض على الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وحديث عظيمة، بل أعظم من ذلك دلالة سورة الفاتحة التي يقول الله عز وجل فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة تشمل استعانة بالله عز وجل على عبادته على الصلة به تبارك وتعالى، ثم الاستعانة بالله عز وجل على يعني في سائر ما يحتاجه الإنسان من أمور دنياه وأمور الاستعانة القلبية، سواء الجانب القلبي يعني الذي يتمثل شعور الإنسان في قلبه أنه محتاج إلى الله عز وجل، شعور الإنسان بقلبه أنه هذا الأمر لا غنى له فيه عن الله تبارك وتعالى، ثم الدعاء. يعني دعاء الإنسان الله عز وجل، هذا هو الشق الأول، يعني أن يجتهد الإنسان في الاستعانة بالله عز وجل لتغيير حاله. والاستعانة تشمل طبعا كما قلنا الجانب القلبي والدعاء. ثم الأمر الثاني أن يجعل من موسم الحج فرصة لمحاسبة النفس، يعني النفس مقبلة في الحج، النفس تعود إلى الله عز وجل في الحج، الإنسان في الحج يعني يستحضر الذنوب، يستحضر، فيجعل هذه المواسم فرصة أن يحاسب نفسه، فرصة أن يفكر، أن يتأمل في حاله، أن يراجع حاله، يعني لعل هذا يعني يقوده في النهاية إلى أن يغير في نفسه. ثم الأمر الثالث أن لا يكون الأمر مجرد مشاعر، هذا يحصل كثير، يعني كثير من الناس مثلا في رمضان في الحج في مواسم معينة يرغب في التغيير، لكنه لا يتحول إلى موقف عملي، وهذا يتطلب من أن الإنسان يعني دائما يسأل نفسه في الحج: ماذا علي أن أعمل؟ يعني أنا مثلا في مجالات عديدة، ويمكن أضرب أمثلة على ذلك: أولا في علاقته بالله عز وجل، في عنايته بالصلاة، في عنايته بالعبادات الواجبة إلى آخره، في المعاصي والبعد عنها، في حياته مع أسرته، مع والديه، مع زوجته، مع أولاده، هذه من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه فيها. ثم في تعامله مع الناس، يعني ويتساءل: ما الذي علي أن أغيره وكيف يمكن أن أغيره؟ لأن الإنسان إذا ما اتخذ هذه القرارات بشكل واضح، إذا ما حدد ماذا عليه أن يعني يغير، ثم يعني فكر كيف يمكن يصل إلى ذلك وهو في موقف الحج، بعد الحج مع مرور الوقت يبدأ الإنسان يعيش في دوامة الحياة ومشاغل الحياة، فتفتر همته وتذهب هذه الصورة ويعود كما كان. ولهذا إذا يعني يجب أن نجعل من الحج فرصة للتغوير. دائما أقول لإخواني في الحج، يعني كل واحد منا يجب أن يفترض أنه تحقق له هذا الوصف. من حج فلم يرفع عادة من ذنوبه، يعني كل مسلم يحق يعني أهل لتحقق هذا المعنى إذا أدى الحج كما ينبغي. افترض أن هذا تحقق، إذن ابدأ حياتك من جديد، ابدأ صفحة حياتك من جديد. يعني أنا أتصور أنه من أعظم أبواب ومداخل إصلاح النفس، أبواب تغيير النفس، وهذه العبادات العظيمة هو منها الحج. فنجعل من الحج فرصة، وبالذات من يحج الفريضة، لأن لا شك أن الفريضة أفضل بكثير من النافلة. وكونها أفضل يعني أن الأجر الذي يعني يتحقق الإنسان أفضل، الأجر يتحقق الإنسان أعظم إلى آخره. إذا ما عشنا هذا المعنى، أتى الإنسان بعد الحج وربما عاش فترة يعني متأثرا، ثم بعد ذلك بدأ يفتر هذا الشعور حتى يعني ينتهي.
نعم.
ويعود إلى ما كان عليه.
هذا يجرنا إلى سؤال مهم حقيقة، وهو ما يتعلق بالأشخاص الذين اعتادوا الحج. ربما هناك أشخاص اعتادوا الحج سنويا مثلا، إما في الحملات التنظيمية أو غيرها، أو حتى حجاج عاديين يعني أخذوا الحج كنوع من يعني من العادة تقريبا، يعني أصبحت حتى شعائر الحج بشكل عام قد لا تؤثر في قلوبهم مثل ما تؤثر مثلا في من يحج الفريضة أو حج بمسافات متباعدة. رسالتكم الأخيرة لهؤلاء؟
يعني هؤلاء استحضار، دائما استحضار الإنسان حال العبادة، استحضار حاله مع الله عز وجل، يستحضر وهو يرمي الجمرات، يستحضر وهو يطوف، وهو يقف في عرفة، وهو يدعو، في كل هذه المواقف يستحضر أنه يعبد الله. يعني استحضار هذا المعنى هذا له أثر كبير. ومبدأ الصلاح هو في القلب، يعني العمل في الجوارح هو نتيجة للتغير الذي يحصل في القلب. ولهذا إذا استحضر الإنسان هذه العبادة، إذا عاش هذه العبادة بروحه، أقبل على هذه العبادة، تركت أثر عليه.
نعم.
وأصلحت قلبه، إذا صلح قلبه يعني صلحت سائر الجوارح.
نعم. آخر سؤال ربما في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، عما يتعلق بأن الحج هو اجتماع للمسلمين من كل أصقاع الأرض، عرب، عجم، بيض، سود وغير ذلك، وثقافات مختلفة جدا. في هذا الاجتماع ربما يعني تمتاز أخلاق معينة ربما يستفيد منها المرء في تعامله مع الناس بشكل عام في خارج هذا الحج. كيف يستفيد المسلم من اجتماع المسلمين في تربية ذاته التربية الأخلاقية؟
يعني هذا الجانب مهم. الحج أولا في هذا الاجتماع فيه خصائص.
نعم.
فيه التساوي، كل فوارق تذوب، يتعود الإنسان كيف يتعامل. يعني كل الناس لهم حقوق، الناس بيطلعون قطار، الجمرات بيطوفون. نعم. إلى آخر، أنا والناس سواسية.
صحيح.
الدنيا الوضع مختلف. يعني الناس أحيانا سيارة الإنسان، منزله، مكانته الاجتماعية، مظهره إلى آخر، في الحج الصورة مختلفة. فهذا يجعل الإنسان يتواضع، يجعل الإنسان ينظر لكل هؤلاء الناس أنهم بشر مثلك.
نعم.
وربما هو أفضل عندك من الله. نعم. يعني هذه الأمور بيد الله عز وجل. هذا المعنى يجعل الإنسان يعني يضع نفسه في موضعها. ثم أيضا الحج فيه ازدحام.
نعم.
وهالازدحام يترتب عليه أحيانا ضغط، يترتب عليه ساعة، يترتب عليه فهي فرصة أن الإنسان يضبط نفسه. يعني أنت الإنسان مثلا إذا لم يتعرض لموقف غضب لا قيمة للحلم.
صحيح.
إذا لم يتعرض لفاقة لا قيمة للإنفاق والبذل. يعني قيمة هذه الأمور كما أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وإذا كان الإنسان في مواقف الزحام، في مواقف الاختلاط مع الناس، في مواقف يعني يشعر أنه بحاجة إلى أن يأطر نفسه، ونقول الأخلاق أمر مهم جدا ولا تتحقق إلا من خلال أطر النفس، ومن خلال يعني تربيتها ورعايتها في تحقيق هذا المعنى.
الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، شكرا جزيلا لكم، كنت ضيفنا في هذه الحلقة.
جزاك الله خير، حياك الله.
وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامجكم لبيك. إلى ذلكم الحين في أمان الله.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب،
لبيك
لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب،
لبيك
لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين والشوق دوما في اتساع، لبيك جئنا